السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواضيع التي أحتاج أن أتحدث فيها طويلة ما يتعلق بفقه الدعوة وواقع الدعوة والحاجة إلى تطوير أدوات الدعوة ورسم خطوط واضحة لمواجهة عادية خصوم الدين من الإلحاد الدهري والإلحاد العالماني ومن التنصير وغير ذلك من الدعوات الهدامة، واليوم عندنا قضية النسوية أيضا. هذه البرامج الدعوية التي تفسد في الأرض تنطلق من معاهدات دولية مثل ما يتعلق بالنسوية ومعاهدة سيداو، مؤسسات تعليمية، الجامعات، المدارس، منصات إعلامية، القنوات الفضائية، غير ذلك. هناك منصات عالية جدا لها قدرة على بث الأفكار. هذه المنصات تحتاج إلى عمل مضاد. يجب أن نتجاوز مرحلة الدعوة الفردية، يجب أن نتجاوز مرحلة الدعوة العفوية، يجب أن ننشئ أجهزة قادرة على المصاولة والرد وأن نبث أفكارنا. أتحدث هنا عن مسلمات الإسلام، حقائق الإسلام، قطعيات الإسلام، لا أتحدث هنا عن الاجتهادات بين الطائرات الدعوية، حقائق الإسلام الصلبة التي لا يعد مسلما من أنكرها. لابد أن نطور أنفسنا. من المواضيع التي أجد في نفسي حاجة شديدة جدا أن أتحدث فيها وأتحدث بمصارحة ومكاشفة ودون حتى أن أرتب الأفكار في ذهني، لكن أعتقد أن الأمر عاجل جدا، ما يتعلق بالرد على الشبهات التي يطرحها أبناء المسلمين. الآن الشبهات تدخل على أبناء المسلمين من أكثر من باب، من اليوتيوب، من المدرسة، من كل باب. الشبهات اليوم مطروحة بقوة أمام شباب المسلمين، وهؤلاء يعني هذه طبقة واسعة عامة، هؤلاء الشباب يبحثون في الحقيقة في بدء الأمر عن الجواب، فإذا لم يوجد الجواب تحصل المشكلة. طيب أولا الشاب أين سيبحث عن جواب؟ سيبحث جوجل هكذا وقد لا يجد جوابا. إذا سأل والديه ربما ينهرونه، وإذا كان عند الوالدين حماسة للبحث عن جواب يذهبون به إلى إمام المسجد، وفي الأغلب إمام المسجد لا يكون محيطا بأبواب كثيرة مما يطرح فيه أمر الشبهات في القضايا العلمية والقضايا الفلسفية وغير ذلك من المباحث المعرفية. فما الحل؟ طبعا الحل هو أن نقيم واقعا، الحل الصحيح الصواب أن نقيم واقعا إسلاميا يعني تمنع فيه أسباب الفتنة، تمنع فيه الفضائيات المفسدة، ويكون هناك يعني حصار لمداخل الفساد. لكن نحن نعيش في واقع الفساد هو الأصل فيه، فما الحل؟ إذا لم نتمكن من أن ننشئ وقاية فلابد أن نبحث عن علاج. الإشكال هنا يأتي أن مع اقتراب وتوسع وسائل التواصل الاجتماعي عامة الشباب يسأل من يسأل أصحاب الصفحات. زمان كان يسأل تطرح الأسئلة عن في المنتديات، الآن تطرح على أصحاب الصفحات، وهذا أمر جيد. لكن أصحاب الصفحات لا تكاد تجد فيهم أحد متفرغ هذا الباب، وتجد بعضهم مثلي أنا، يعني أنا كانت تأتيني أسئلة وكنت أجيب، لكن بعد فترة أصبح من يطرح سؤال يعيد يكرر سؤال ثاني ثالث رابع، ثم يأتي شخص آخر فيسأل، وهذا من حقي، من حق شباب الإسلام أن يسأل. لكنني مثلا أنا باحث متفرغ للبحث العلمي، لا أملك أي وقت إضافي لهذه المساحة، وكنت في بدء الأمر أجيب عن الأسئلة، ثم توقفت وأغلقت الخاص على الفيسبوك والخاص على تويتر، لأنني في الحقيقة لا أملك، أنا محتاج وقت، أنا محتاج يوم أطول من 24 ساعة، لأنني في كل كتاب جديد في سلسلة الإلحاد في الميزان أو في سلسلة الانتصار القرآن، في كل كتاب جديد تكتبه تحتاج أن تقرأ في مواضيع جديدة، لأنه مرة كتاب في أركيولوجيا مثل كتاب اللي عمل عليه الآن، مرة كتاب في له بحث فلسفي، مرة كتاب له بحث في نظرية الأخلاق، فتتوسع معك المسائل، فكل مرة تحتاج أن تقرأ في كتب جديدة وكتب يعني لخصوم الإسلام وكتب عالمية وإنجليزية غير ذلك. ف يعني عن نفسي وعن طبقة ممن يهتمون بالتأليف في هذا الباب، الإنسان لا يجد وقتا لذلك مع إقراره بأن من حق شباب الإسلام أن يطرح هذه الأسئلة ويطلب لها جوابا. فإذا وزنت عن نفسي أتحدث، يعني إذا وزنت بين أن أجيب عن أسئلة أفراد أو أن أكتب كتابا يوجه إلى مجموعة من الناس، فطبعا سأفضل في الحقيقة أن يكون الكتاب، لأنه سيوجه إلى هذا الشاب ولغيره، سيكون جمهوره أوسع من أن أجيب إجابة خاصة. لكن من حق هؤلاء الشباب أن يجدوا أجوبة لأسئلتهم، هذا حقهم الشرعي الذي لابد أن تكفله الأمة، والأمة آثمة إن لم توفر لهؤلاء الشباب طبقة من المهتمين المعتنين المؤهلين لتقديم أجوبة. ما الحل؟ الحل هو إيجاد منصات على شبكة العنكبوتية أساسا، وربما أيضا بالهاتف. طبعا شبكة العنكبوتية أصبحت أسهل يعني اليوم، منصات متخصصة لهذا الباب. طبعا هناك منصة المحاور، لكن هذا حتى هذا المشروع محتاج تطوير. طبعا هو مشروع ريادي يحتاج إلى تطوير ودعم، ونحتاج ننشئ منصة مثل محاور وغيرها. تخصص هذه المنصة هي التفرغ للإجابة عن أسئلة الشباب، الشبهات، منصة خاصة بجواب الشبهات عن الإسلام، شبهات الحديث في القرآن في السيرة في أي شيء نحتاج هذه المنصات. نحتاج في رأيي سأطرح الفكرة الآن، يعني نحتاج منصة في كل بلد، فإن عجزنا عن أن نوفر منصة في كل بلد نوفر منصة على الأقل، طبعا منصة واحدة، إذا لم نستطع ذلك نوفر منصة مثلا في الغرب الإسلامي، مثلا في بلاد المغرب مثلا الغرب الإسلامي، إن هناك ثقافة مشتركة للغزو الفرنكفوني، منصة في بلاد الخليج، تكون في الكويت، تكون في قطر، تكون يعني في منصة لبلاد الخليج، هناك ثقافة مشتركة أيضا وعرف مشترك، منصة في الشام ورشح مثلا الأردن، منصة في تهتم الشام طبعا تهتم بسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، نحتاج منصة في العراق، نحتاج هذه المنصات، هنا منصات إلكترونية خاصة بجواب الشبهات يشرف عليها يقوم عليها دعاة لهم اهتمام بالرد على الشبهات، يعني هم معرفة بالشبهات حول الألوهية وحول الربوية وحول النبوة وحول شرائع الإسلام وحول معرفة جيدة. هذا المشروع ماذا يحتاج؟ والأمة كما أقول الأمة آثمة، أنا أتحدث بلغة شرعية الآن، الأمة آثمة، هذا من فروض الكفاية، إذا لم يقم به أحد تأثم الأمة جميعا. الأمة آثمة إن لم تقم بهذا المشروع أو جنس هذا المشروع، المشروع الذي يرد على الشبهات، أي إنسان عنده شبهة يتصل يجد جواب. هذا المشروع يحتاج شباب مؤهل أو طلبة علم مؤهلين، مؤهلين ومتفرغين، وتفرغهم يطلب أجرة على ذلك. الإنسان هذا إنسان مؤهل، سواء مؤهل بسبب أنه يعني مؤهل أن درس وبحث، سواء حصل على شهادة من جامعة في العلوم الشرعية أو في الدراسة العلوم الإنسانية ليرد في هذا الباب، أو لأنه يعني زكاه عدد من المتخصصين في هذا الباب. المشروع تحدث بواقعية وبعفوية، ومش عارف من أراد أن يحمل كلامي على سوء ظن فهذا شأنه، أتحدث أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامي لله نصحا لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين عامتهم وخاصتهم. طبعا أنا بعيد عن هذا المشروع، عندما أقول يدفع لهم ليتفرغوا، أنا يعني عملي في البحث العلمي بعيد عن هؤلاء، ولذلك أجد في نفسي جرأة أن أقول ادعموا هؤلاء، أنا بعيد تماما عنه، لا أجد أي مساحة لأن أكون طرفا في هذا الباب، لكن أريد أن يوجد هذا الباب ليسد الثغر، لأن نحن في الحقيقة نشعر بحرج، نشعر بحرج شديد أن نجد مساحة من الوقت لنرد عن هذه الأسئلة، يعني حرج شديد جدا نفسي، وإن كان الإنسان يعتذر لنفسه شرعا أنه منشغل بقضايا دعوية أخرى، لكن يجد الإنسان في نفسه حرج، لأن هذا الشاب إذا لم يجد ربما سؤال جواب من عندك ربما سيخرج من الإسلام، ربما سيتلبس ببدعة عظيمة. فنحن نحتاج وجود هذا الفريق الذي يعمل بتفرغ وأهلية، أهليته بسبب أنه درس وعنده تزكية من متخصصين، وأيضا نحتاج أن يكون هذا الشباب متفرغ ويجد راتب حتى يعمل باستمرار وبذهنية مستعدة أن تقدم. لا نريد نستعطف على الشباب وداعية عنده ربع وقت وعشر وقت وخمس وقت، واليوم مشغول مع أولاده وغدا مشغول مع أسرته وبعد غد مشغول، لا نريد ناس لهذا الباب، يعني أعطيني داعية وقته كله مخصص في هذا الأمر سيقدم لك جهد عظيم، أعطني ربع داعية عشر داعية يعمل طبيب في النهار وساعة ساعتين يرهق نفسه فيها ليجيب أسئلة الناس، المشروع سينهار. المشاريع الدعوية لا تقوم على التطوع، التطوع عنصر لدعم المشروع، ولهذا هذا من أعظم أسباب في الحقيقة ضعف مردود كثير بالمشاريع الدعوية، أنها تقوم على المتطوعين. نريد ناس متفرغة، نريد ناس متفرغة لخدمة الدعوة. هات لي مشروع فيه 5 6 7 أشخاص في الغرب الإسلامي، 7 6 أشخاص في 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 بلاد الخليج، 7 أشخاص في الشام، في العراق، ستقدم جهد عظيم جدا، خدمة عظيمة جدا للدعوة الإسلامية. يعني 5 6 أشخاص أنت ستفرغهم لخدمة الناس. وأنا والله لو كنت من الأثرياء أحسب أنني كنت سأبادر مباشرة لهذا المشروع، والله نعم عظيم. تصور أنا يعني وأنا عندي مال وأعطيه لمشروع مثل هذا المشروع، كان يعني مثلا مصنع وكذا وعندي 6 7 موظفين إضافيين، وطبعا هذا المشروع ممكن أن يقوم عليه مجموعة من الإخوة ومجموعة من الأخوات، يعني ممكن مجموعة تتكامل وتضع يعني جزء من طائف المال عندها لخدمة هذا المشروع، مشروع عظيم جدا. وعلى قول طائفتنا للعلم هذا المشروع ممكن أن تضع فيه زكاتك. والله أنا يعني أقولها يعني أنا سأغبط من يبادر إلى إنشاء هذا المشروع. تأتي بهذا المشروع وتفرغ هؤلاء، تعطيهم رواتب، لا تبدأ المشروع إلا بعد أن تنتقي مجموعة من طلبة العلم المتميزين في هذا الباب، وتسأل المتخصصين هنا وهناك لعلهم يزكون لك بعض الأشخاص، وتبدأ مع هذا المشروع. مشروع عظيم جدا، خيره عظيم جدا، بركته عظيم جدا، يعني أنت تكون جالس وتأتيك الحسنات متتالية. هذا كان سيلحد، هذا كان عنده شبهة كبيرة، كان سيخرج من 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 مذهب أهل السنة، هذا كان عنده مشكلة فكرية ما، هذا يبحث عن، يعني تصور أن كل يوم تأتيك أسئلة ويهدي بك الله سبحانه وتعالى عشرات ربما مئات ربما آلاف الشباب. نعمة عظيمة جدا. هذا المشروع في رأيي الشخصي يجب أن نبادر إليه، وأضع عبء هذا الأمر على من يسمعني، سواء كان من يسمعني مؤهل ماليا ونفسيا وعنده قدرة على تجميع هؤلاء، أو كان هو قادر على أن يذهب إلى من عندهم أموال وعندهم قدرة على دعم هذا المشاريع فيستحثهم على ذلك. أنا أضع هذا الأمر على أعناقكم، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد بلغت. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.